بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لعل النكتة البارزة في هذا المطلب وهو التمييز ما بين الأحاديث التي صدرت من الأئمة عليهم السلام على نحو التعليم وتلك الأحاديث التي صدرت على نحو الفتوى، والفرق كبير ما بين أحاديث التعليم التي فيها ذكر الناسخ والمنسوخ والمخصص المنفصل ويعني القرين المنفصل وما أشبه ذلك، والعام والخاص والتقييد والإطلاق. وأما بالنسبة إلى الفتوى فهذا لا يمكن، لأنه يلزم منه نوع من الكتمان ويحتاج إلى مصحح لذلك كما قلنا. ثم قال سيدنا أن هذا المعنى كون فتاوى الفقهاء أيضا كان معروفا، وجامع الأحاديث عقد بابا وهو فتاوى الأئمة عليهم السلام كما تقدم، حجية فتاوى الأئمة. وأيضا بالنسبة إلى العلامة رضوان الله تعالى عليه، من عندما ذكر الفقهاء من جملة قال وحفظت فتاوى الأئمة المهديين، فمعنى ذلك أنه يوجد يعني هذا الفارق ما بين الفتاوى وما بين الأحكام المأخوذة أو الأحاديث التي أخذ فيها على نحو التعليم. الآن واقعا الأحاديث الصادرة عن الفتيا في مقال فتوى نحتاج أن نركز على جهات، وهذه الجهات دخيلة ومهمة جدا في معرفة هذه الأحاديث الشريفة، ويمكن بعد ذلك أن نلتزم بعدم الاختلاف يعني بعدم التضاد والتناقض، فهي يمكن أن تخرج من مقام التعارض إلى مقام تمام الملائمة والاتفاق. فالآن نحن مع ذكر مجموعة من الجهات ونركز عليها، ونحاول أن كل واحدة أيضا يذكر عليها شاهد أو دليل. قال الجهة الأولى هي التركيز على موضوع الحكم في مقام الفتيا، نركز على الموضوع. وأنتم تعرفون بالنسبة إلى التناقض لا يتحقق التناقض إلا مع مجموعة شرائط، من الشرائط هو وحدة الموضوع. نعم، وحدة الموضوع، يعني الموضوع واحد وعليه حكمان متضادان. أما إذا موضوعين وحكمان متضادان هذا ليس من باب التعارض أو التضاد. قال التركيز على موضوع الحكم في الآيتين أو الروايتين اللتين يبدو تعارضهما، يبدو قضية بدوية، فإنه يشترط في ثبوت التعارض وحدة الموضوع في النصين، ولا بد أن يكون النصان مختلفي المعنى حتى نقول هذا يعارض هذا. أما إذا كان النصان متفقين فقطعا هذا ليس من باب الاختلاف والتعارض. فقد يجد الإنسان وبالنظر البدوي أن موضوعهما واحد، لاحظوا، فيتصور التعارض بين الروايات في حين أن الموضوع بالواقع هو متعدد، أن الموضوع متعدد فلا اختلاف ولا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن هذه الرواية الأولى مثلا، هذه الرواية الأولى موضوعها يختلف عن الرواية الثانية، يختلف عن الرواية الثانية، فإذا اختلف عن الرواية الثانية والرواية الثانية أيضا موضوعها مختلف عن ذلك فارتفع التناقض. قال لأن لكل رواية وحكم موضوعا غير موضوع الأخرى. واضح؟ ويمثل الصدوق، الصدوق الشيخ الصدوق راح يعطي مثل على أن اختلاف حالات الشخص وبالنتيجة يعني اختلاف الموضوع. نعم سيدنا يقول أنه هذا المثال يبدو أن هناك اشتباه صار من النساخ. أقرأ، قال ولا يكون كلام صدق، ولا يكون اختلاف ظواهر الأخبار إلا لعلل مختلفة. هكذا قال، إلا لعلل ماذا؟ مختلفة. قال مثل ما جاء في كفارة الظهار. هذا اجعله تحت خط، هاي عبارة راح نرجع لها، هو الاشتباه لعل في هاي العبارة، مثل ما جاء في كفارة الظهار. كفارة الظهار واضحة، ما هو الكفارة؟ الظهار معروف، يقول أولا عتق رقبة، الإنسان الذي يظاهر زوجته يقول أنت علي كظهر أمي، واضح، مع شهود مثلا عدول، يعني الشراط الموجودة، فتحرم عليه، فكيف يتخلص؟ يكفر. فالكفارة هذه عتق رقبة، الصدوق يقول، وجاء في خبر آخر صيام شهرين متتابعين، وجاء في خبر آخر إطعام 60 مسكينا. فلعلك تقول أن هذا التفاوت وهذا الاختلاف يدل على أنه هذه الروايات متعارضة فيما بينها، كل واحدة منها تكلمت عن شيء يختلف، مع أن الموضوع واحد وهو الظهار، أي الحكم واحد وهو الكفارة. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يريد يوجه، قال وكلها صحيحة فالصيام لمن لم يجد العتق، موضوع اختلف، لم يجد العتق، فهذا موضوع مختلف عن الآخر، فهذا لم يجد العتق، والواجد يختلف عن غير الواجد. اثنين، والإطعام لمن لم يستطع الصيام، فأيضا هذا الواجد غير الواجد، غير المستطيع، العفو، وقد روي أنه يتصدق بما يطيق، وذلك هذا يتصدق بما يطيق محمول على من لا يقدر على الإطعام، يتصدق بما يطيق، إذا لا يستطيع أن يطعم 60 مسكين فيتصدق بمقدار ما يستطيع يتحمل. هذا تقريب الفكرة. نعم عندنا مناقشة ويا الشيخ الصدوق، ما هي المناقشة؟ لكن ما ذكره لم يرد في الأحاديث، يعني اشتباه منه، فهو مثال فرضي، احنا نحاول ان نعتذر له. وش الاعتذار؟ ولعل التعبير هذا اللي قلنا نرجع له بقوله بمثل ما جاء، هذا يدل على ورود ذلك في الأحاديث، هذا التعبير خطأ، ولعل التعبير خطأ، خطأ خبر إلى لعل، منين الخطأ ناشئ؟ ناشئ من النساخ. والصحيح هو أن يقول مثل ما إذا جاء، تصير مثل ما إذا جاء لم يتحقق المجيء، وإنما عبارة عن مسألة فرضية بإضافة إذا ليدل على الفرض والتقدير. يقول الأصل في كفارة الظهار هي قوله تعالى آيات الشريفة، والذين بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لاحظ الأولى تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع الصيام يعني فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فإذا الموضوع تبدل الحكم تبدل، والحكم يدور مدار نعم الموضوع، هذا واصل واضح جيد. يقول الآن ممكن أن نبين بعض الأمثلة والشواهد في ذلك، سواء كان منا أو من العامة، ونذكر في هذا المجال شواهد من الروايات فيما نص فيه الأئمة الهداة عليهم السلام على قضية اختلاف الموضوع. هم قالوا جوابا لمن توهم صدور فتاوى مختلفة منهم عليهم السلام في موضوع واحد، التفاتة جدا مهمة. وكذلك ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، توهم العامة ذلك، يبين الإمام عليه السلام حقيقة الأمر وأن الموضوع فيها مختلفون، هذا يختلف عن ذاك. وكذلك نذكر أيضا موارد لم ينص الأئمة الأطهار عليهم السلام على هذا الأمر، لكننا نستظهر أن منشأ الاختلاف فيها هو تعدد الموضوع، لم ينصوا لكن المنشأ هو تعدد الموضوع، فإذا الاختلاف حقيقة هو غير موجود، وهذا المهم. يعني النتيجة اللي نريد أن نخرج بها هو هذا. نأتي الآن إلى القسم الأول، وهو فيما لو صدرت من الإمام عليه السلام فتاوى وأحكام مختلفة، فنتوهم معارضة هذه الأحكام، لكن تلك الروايات بها ميزة أن رجعوا إلى الإمام عليه السلام وبينوا للإمام أن الكلام كان مختلفا، فالإمام يكشف اللبس، لكن الإمام عليه السلام يبين أن الاختلاف موضوعي مو اختلاف حكمي، لا الموضوع مختلف فالحكم اختلف، مو موضوع واحد والاختلاف حكمي، لا، وإنما الموضوع عندما يختلف الحكم يختلف إذا كان الموضوع له دخالة في ذلك، بمعنى أن لكل حكم موضوعا غير موضوع الآخر، هذا مهم. فمنها ما رواه الكل، لا ننسى أخوة إحنا الآن في مقام الإفتاء نتكلم مو في مقام التعليم. فمنها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال، هذه الرواية الشريفة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع، لاحظوا العبارة، وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، باعتبار هناك محرمات وهذه المحرمات بعض أفعال الحج يتخلص من بعض المحرمات والبعض يبقى، من جملتها قضية طواف النساء، إذا لم يطف طواف النساء تبقى الزوجة محرمة عليه، إذا طاف طواف النساء تحل عليه، يعني من آثارها حتى الكبير الذي قد لا حاجة له بالنساء يجب عليه أيضا أن يطوف هذا الطواف، فهو واجب مستقل ومن آثاره هو هذا. لاحظوا ماذا قال، قال قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء. الإمام عليه السلام يقول ليس عليه شيء، جيد استاذ هاي فتوى. يقول فخرجت إلى أصحابنا، هذا سلمة يقول، فأخبرتهم فقالوا اتقاك، يعني تكلم معك بالتقية،
أصحاب الإمام فهموا أن الإمام عليه السلام اتقى من هذا الراوي من سننه. ما هو الدليل؟ لأن عندهم حكم آخر. ما هو الحكم؟ قال هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألته، نفس سؤالك، فالإمام أجاب بجواب آخر، فقال له لميسر عليك بدن أو بدن بعير. قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك، إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا اتقاك فيه، يعني مارست مع التقية. لماذا؟ ميسر قد سأله عما سألت، فقال له عليك بدن أو بدن. فالإمام جاوب قال إن ذلك كان بلغه، يعني كان عالما. فهل بلغك يعني الحكم؟ قلت لا. قال ليس عليك شيء. واضح؟ العبارة واضحة. هم لم يفهموا، يعيشون كانوا في وسط التقية، فتصوروا أن هذا الحكم من ذاك، فيه ليس حكما واقعيا. من رجع إلى الإمام، الإمام لا، بيّن القضية ليست هكذا، وإنما نتكلم بحسب الواقع. الفرق أنه هو كان بالغ الحكم ومع ذلك خالف أو نسى وفعل هذا الفعل، وعليه الكفارة، وأنت لا تعلم بذلك. الحديث نفسه نقل في التهذيب بطريق آخر، هناك كان الكافي، تمام، كنين نقله. طبعا الطرق تعرفون أنها هي يعني في بعض الحالات تنفع من جهة السند، وقد في بعض الحالات من جهة المتن أيضا، لأن بعض القرائن قد ينقلها راوي ولا ينقلها آخر. قال حدثني سلمة بن محرز، نفس الراوي، وأيضا عن أبي أيوب اللي رواها عن سلمة، أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله وذكر لأصحابنا فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك. لا، ما بين هناك ميسر هنا ما ذكر. فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنه. قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله فسألته فقال ليس عليك شيء. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم، تقديم وتأخير بهاي، بما قال لي، فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، من عين كدرة، يعني خلاف الحكم الواقعي. فرجعت إلى أبي عبد الله عليه فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فأمره أن ينحر كذا بدنا. قالوا، فقال صدقوا، الإمام عليه السلام قال صدقوا، يعني بماذا صدقوا؟ بالإخبار عن فلان ميسر، لكن ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال قلت لا والله ما بلغني. قال ليس عليك شيء. واضح؟ الرواية نقلت بهذا الطريقين، طريق التهذيب الشيخ رضوان الله عليه والكلين. فيظهر كلام واضح أن منشأ اختلاف الحكم فيها واختلاف الموضوع من حيث علم أحدهما بالحكم مسبقا وعدم علم الآخر به، وهذا كثير ما يحصل، أنه بعض الأمور علمية، يعني العلم مأخوذ شرط فيها. فإذا كان لا يعلم ليس عليه شيء، وإذا كان علم فيترتب عليه ما ترتب. هذه الرواية وسيأتي دليل واضح على أن الأحكام تختلف باختلاف الموضوع، فنحن نركز على الموضوع. منها هذه الرواية وهو ما يرويه محمد بن علي بن الحسين عن فقيه عن خلاد بياع القلانس، أو خالد، بعضهم يضبط خلاد بعضهم يضبط خالد بياع القلانس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله عليه طواف، أتى أهله يعني وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاء آخر فسأله عنها قال: عليك بقرة، ثم جاء آخر فقال: عليك شاة. فقلت: بعدما قاموا لحوا البدنة والبدنة شيء آخر، سعرها البقرة يختلف، الشاة يختلف، وهذه كلها عبارة عن أحكام شرعية، عليك أن تذبح، عليك أن تذبح بقرة شاة. فقلت: بعدما قاموا أصلحك الله، كيف قلت علي بدنة؟ فقال: أنت موسر، أنت عندك مال وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة. هذه الرواية، هو الإمام بيّن بحسب مراتب هؤلاء من الاحتياج. ومنها ما يرويه في التهذيب عن الحسن بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لاحظوا، أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ أقضي، سؤال يعني مو إخبار، أقضي صلاة النهار بالليل في السفر، يعني هل أقضي أو أقضي؟ فقال: نعم. فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار في الليل في السفر؟ نفس السؤال. فقال: لا. شخص قال نعم، شخص قال لا. فقال، لاحظوا، إسماعيل يقول: إنك قلت نعم، يعني عندك فتوى في هذا المجلس، أو أنا سمعتك مثلا في مجلس آخر قلت لي فلان نعم. الإمام أقره على ذلك، لكن قال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق، ويتحمل، أنت لا تحمل أو يستطيع. فإذا هذه الاختلافات ناظرة إلى تبدل الحكم بلحاظ المضي، مثل ما عدنا الآن وأخذنا في الرسائل مقدار يعني لتبدلات الموضوع من قبيل الصلاة المسافر والحاضر، هذا يجب عليه كذا الصلاة أربعة وهذا يجب عليه اثنين، رمضان هذا يجب عليه الإفطار وهذا يجب عليه الصيام، يعني بلحاظ الحالات. هو الشرع المقدس أيضا كثير من هذه الأمور موجودة. الإشكال عندنا أن هذه الروايات ترى الإمام هو يبين اختلاف الموضوع ومعنى الحكم، وترى الإمام ما يبين السبب اختلاف الموضوع، لكن نحن لابد أن نفهم أن في مقام الفتوى الموضوع يختلف عن مقام التعليم. نحاول أن نبحث، ندور حول الرواية لعلنا نستكشف منها شيئا آخر. لاحظوا إخواني، في بعض الحالات نستعين بحالات الرجل لبيان طبيعة الفتوى، يعني قد نترك الرواية نبحث عن الراوي، وإذا نكتشف أن الراوي عند ظرف معين في هذا الظرف سأل الإمام فالإمام أجاب وفق ظرف الراوي، واضح؟ يعني التعامل مع الرواية لا نجمد على نص الرواية، وإنما نبحث عن ظرفها، معناتها الموضوع الذي طرحت فيه الرواية موضوع من جملة الراوي، قد الراوي كان مسافرا وسأل الإمام، الراوي كان فقيرا سأل الإمام، الراوي كان متخفيا، كان مطاردا، الراوي قد سأل الإمام في مجلس عام، الراوي قد سأل الإمام في مجلس خاص، وأمثال هذه الظروف الخاصة في مقام الفتوى التي يتبدل فيها الحكم تبعا لتبدل الموضوع، كما الآن موجود عندنا كثير من يعني أحكامنا الشرعية تبعا للموضوع. هنا يمكن أن لأول وهلة نتصور أن هذا تناقض بالروايات، تعارض، فلا بد نجري فيها أحكام التعارض ونجعل مصدرة المرجحات أو أحكام التعارض الحاكمة، بينما في الواقع أصلا لا يوجد أي تعارض بينهما، وهذه شواهد على إمكانية ذلك. هذا القسم الأول اللي هو العلم. القسم الثاني ما جاء في سنن النبي صلى الله عليه وآله وأحاديثه مما توهم العامة وقوع التعارض فيها وأنها في موضوع واحد، فلذلك تصوروا تعارضها فناقشوا في الدلالة أو زعموا وقوع النسخ فيها. الإمام عليه السلام عندما ينقل حديث النبي يشرحه، والإمام عليه السلام يرشد فقهاء الشيعة إلى اختلاف الموضوع في هذه السنن، فلذلك لا يوجد تعارض مع اختلافه، مثل ما جاء في مرسلة يونس الطويلة. مرسلة يونس الطويلة ابحثوها، هاي المسألة كانت في الحيف، هي مرسلة طويلة، كل من يأتي إلى مسائل الحيض تواجه هذه المرسلة الطويلة. البعض طبعا يعتبرها مرسلة فيقول أحكامها أيضا متعارضة مضطربة، فضلا عن الإرسال فيها خدشة في المتن فهي ساقطة عن الاعتبار، بعض هكذا يقول. سيدنا يقول لا، الرواية نقبلها سندا، والاختلاف الذي فيها ناشئ من اختلاف الموضوع. يعني الإمام عليه السلام يشرح هذه المسألة، والإمام يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فيبين الضوابط التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيها تبعا لحالات تلك المرأة. الرواية الشريفة كما قلت هي مرسلة يونس الطويلة، لاحظوها في الوسائل وغير الوسائل يعني موجودة. قال حيث يعرض الإمام عليه السلام فيها سننا ثلاثة، ثلاث أحكام يكشف عن سر الاختلاف فيها، وقد تلقيت هذه المرسلة بالقبول. لماذا؟ نظرا لرواية غير واحد من الأصحاب لها. حتى لاحظوا يونس ماذا يقول، قال وهي ما يرويه الكافي الكلين يعني والتهذيب الشيخ عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى اليقطيني، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ما عندنا كلام قبل كم درس عليه، عن يونس، والمراد هو يونس بن عبد الرحمن. طبعا محمد بن عيسى اليقطيني ويونس بن عبد الرحمن كلاهما من الثقات، لكن الشيخ الصدوق نقل عن شيخه ابن الوليد أنه كان يقول أنه لا ينقل ما انفرد فيه محمد بن عيسى عن يونس. ثم الشيخ الصدوق أيضا هو يعني يستشكل، يقول ما لا أدري ما الذي رابه فيه، يعني الأمر المريب فيه لا أعلم، مع أنه كان على ظاهر العدالة يعني على محمد بن عيسى. والبعض يقول التوقف لا من جهة العدالة، وإنما لعله كان من أحداث السن، ف فكأنه كان صغيرا عندما كان ينقل عن يونس. لهذه النكتة يتوقفون في روايته، والكلام في علم الرجال موسى. هذه الرواية الشريفة، يونس لاحظوا يقول عن غير واحد. طبعا يونس بن عبد الرحمن أيضا من الناس الثقات، والذي يهتم بهذه المراسيل أيضا ممكن يقول عن غير واحد، والبعض يقول عندما يقول عن غير واحد يعني لا يكونون هؤلاء كلهم ضعاف، فلا بد من وجود شخص بيناتهم ثقة اللي ينقل عن يونس إذا لم يكونوا كلهم. أما لماذا قال عن غير واحد؟ على كل هاي التعابير إلها مجالها. يعني يقول سألوا أبا عبد الله عليه السلام، اعتبار يونس لم يعاصر الإمام الصادق، اختلاف الطبقة يعني يونس من معاصر الإمام رضا عليه السلام. قال سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته، فقال إن رسول الله صلى الله عليه يعني وقت الحيض في وقته وقت الحيض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن. هنا سن مو من باب المستحب، يعني أوجب فيهم، سن فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي، فبينها النبي صلى الله عليه وآله. أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصل. طبعا هذه الرواية الشريفة بالحيض من يناقشون الفقهاء إذا تراجعون أنه هي بها بعض المسائل اللي قد البعض يقول أحكامها مختلفة، أحكامها يعني مضطربة تلمتين. فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، ثم نقل السنة قائلا فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت حبيش استحاضت واستمر بها الدم، استمر الدم يعني كثيرا، فأتت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال تدع الصلاة قدر إقرائها أو قدر حيضها. بس هذا الأو من الناسخ، يعني الإقراء والحيض في البعض يقول الإقراء هو مو انقطاع الدم، هو نفسه الحيض. ثم نقل فتوى عن الإمام الباقر تشابه ذلك اللي نقل الإمام الصادق أو اللي نقل يونس، وفيها فلتدع الصلاة أيام إقرائها، هذا مثل هذا. ثم بين علة الحكم بقوله وإنما، لاحظوا، وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها. ثم قال وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم تلت عليها من طول الدم أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية. لماذا؟ ذلك إن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش الأولى شيء آخر. بعضهم يقول هذا من النساخ، يعني نفس المرأة، لا يقول فاطمة، نساء اثنين، مشاكل النساء كثير، واحدة فاطمة بنت حبيش أو حبيش، والثاني هذه قال حمنة بنت جحش. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن استحضت حيضة شديدة، فقال لها احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك، إني أثجه سجا، يعني يندفع الدم منها بقوة، فقالت الجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7. هاي عبر عنه بالعدد إذا تراجعون كتب الخير. ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 يوما أو 24 باعتبار هذا للظهار البعض، واغتسلي للفجر غسلا وأخرى للظهر أو آخر للظهر وأخرى. لاحظوا إلى أن قال فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية، وذلك لأن أمرها مخالف لأمر هاتيك. ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من 7 وكانت 5 أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي 7، لأنه معلومة، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، قطعا لا يقول بذلك النبي صلى الله عليه وآله. وكذا لو كان حيضها أكثر من 7 وكانت أيامها 10، إلى أن قال وهذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط. لاحظوا هذا الخلاف، وهذه سنة من استمر بها الدم أول ما ترى، أقصى موقتها 7 وأقصى طهرها 23 حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها. مضطربا عبر عنها ابتداء مبتدئة. فالإمام عليه السلام عندما كان يتحدث معهم كان يشرح لكل شيء حالتها. احنا شاهدنا ما هو اختلاف الأحكام باختلاف الموضوعات، فيرشد الإمام عليه السلام أصحابه إلى كيفية تغير الحكم بتغير الموضوع، وكيف يمكن استفادة الحكم من فتاوى النبي صلى الله عليه وآله المعبر عنها بالسنن. لاحظوا هي ليست ضرب قواعد كلية، ليس في مقام التعليم، وإنما في مقام نعم في الفتاوى نحن نتصيد القاعدة العامة كما قلنا، والفقيه يطبق هذه القاعدة العامة ويعني يخرج منها بنتائج تنفع في مقام الاستنباط. لكن القاعدة العامة في الفتوى الإمام، الإمام ما يبينها، والعامة أيضا لا يفهمون ذلك، وإنما هذا شغل الفقيه. الآن هذا الأول عن الأمة، الثاني عن النبي صلى الله عليه وآله، الثالث هو ما لا ينص الإمام في الرواية على اختلاف الموضوع. ما ينص، يعطي أحكام لكن الإمام ما لا يقول أن الموضوع مختلف. هذا مشكلة ومسؤولية منه الفقيه، هاي مهمة، هاي القضية هي المهمة. وأما القسم الثالث ما لا ينص الإمام في الرواية على اختلاف الموضوع، ولكننا نستظهر ذلك منها اختلاف الموضوع، نستظهر من اختلاف الفتاوى، معناه ذلك أنه الموضوع مختلف. وقد فقد طبق الشيخ الصدوق هذه الحقيقة على موارد ذكرها في كتاب من لا يحضر الفقيه. نعم كبرويا صحيح، لكن يمكن المناقشة في جميع ما ذكره، لأن ما ذكره لم يتضح لنا صحة التطبيق. القاعدة نعم لكن صحة التطبيق. فش المثل يقول والصحيح التمثيل له المعرفة اختلاف الموضوع بما جاء في الآيات المباركة الآمرة بالصلح والسلم والعفو، هاي طائفة، والآيات الآمرة بالجهاد والقتال، هاي آيات موضوعها يختلف عن هذه الآيات. لاحظوا فترى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا واحد، هذا جناح للسلم. وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لاحظ فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا عفو والسلم، اعفوا واصلحوا، وتلك إن جنحوا للسلم فاجنح لها. وتارة أخرى القرآن يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا هنا فيها أوتوا الكتاب، وهناك ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم، لكن القرآن لم يقل قاتلوهم. فهذا حكم يختلف عن هذا الحكم، بل شتان بينهما، بين الصلح والعفو وبين ماذا؟ بين الجهاد والقتال. فهذه طائفة وهذه طائفة، لاحظوا الحكمان مختلفان، كيف الإنسان يجمع بينهما؟ وطبعا معناته هذه الآيات قطعية السند، القرآن لا أحد يعني يشك في ذلك، ظاهر الدلالة. فالآن المناقشة السندية ما يمكن، بل نحن الآن ندعي يعني في هذا الذكر الأصل اختلاف ما موجود، وإنما اختلاف باختلاف الموضوع. فتعالوا نبحث عن الموضوع، أين الموضوع الأول والموضوع الثاني. قال وقد اختلفت آراء العلماء بالنسبة لهاتين الطائفتين من الآيات. إذن هي يعني الآيات واقعة تحت، أي واحد الآن يرجع على التفسير يرى في الواقع أنه حجم الاختلاف بينهما. فنقل عن ابن عباس وقتادة والسدي أو السدي بأن الآيات الأولى منسوخة بآيات القتال، فأراح واستراح. إذا كانت منسوخة بعد مع ذلك لا يعمل بالآيات الأولى، وإنما يعمل بالآيات الثانية بآيات القتال. فآيات القتال هي الناسخة. السيد الخوئي قدس الله نفسه في بحث التفسير أيضا هو عنده باب واسع في الناسخ والمنسوخ. إذا الأخوة يراجعون الكتاب، هو كتاب مفيد جدا، يذكر مجموعة من الآيات الدعية فيها النسخ. السيد الخوئي لم يثبت عنده أي نسخ إلا آية واحدة فقط، وهي آية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم، آية النجوى فقط. هذه الآية الشريفة يبدو هي يراها، والبقية كلها حاول أن يعني يحل إشكال الاختلاف بيناتهم. واختار بعض الأعاظم ممن تعرض لها بالبحث السيد الخوئي في التفسير أن آيات القتال، آيات القتال تخصص آيات العفو في موارد. جمع بين هذه الآيات وذكر أن آيات الجهاد تخصص آيات العفو، يعني لا تعفو إلا في موارد، يعني أعفو إلا في موارد، هذا معنى أعفو إلا في موارد، لا أعفو مطلقين. المورد الأول ما إذا قاتلوا المسلمين، فهنا لا عفو، لأن القرآن يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واحد. اثنيا في حال وجود فتنة، لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ثلاثة فيما إذا امتنعوا عن أداء الجزية، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون. فإذا عندنا عام وخاص، والخاص قطعا يقدم على العام لقرينيته أو إقوائيته. سيدنا يقول لا نسخ ولا رأي السيد الخوئي، وإنما الرأي الحق هو الذي سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.